السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل ذكر ما جاء في كتاب البيع من آداب، وكنا قد تطرقنا في مجلسنا الأخير إلى أدب عظيم، ألا وهو السماحة في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، أي السماح السهولة في البيع والشراء ورد الديون وقبولها. واليوم إن شاء الله تعالى نتطرق إلى أدب آخر من محاسن الإسلام، وهو الإقالة. لذلك قال المؤلف رحمة الله عليه: الترغيب في إقالة النادم، الترغيب في إقالة النادم. والإقالة معناها في لغة العرب هي ترك الشيء والرجوع فيه وفسخه. إذا تركت شيئا يقال عنه قاله أو أقاله، ومنه قول العرب: أقلني، أقلني بمعنى تجاوز عني في هذا واتركه. لذلك نرى أن الكلمة، كلمة الإقالة في اللغة، تشمل عدة أشياء: تشمل البيوع، أن تطلب من الإنسان أن يتجاوز عنك فيه ويرجع في بيعه أو شرائه، وتطلق أيضا حتى على البيعات، البيعة إذا عقدت بيعة لإمام فطلبت الإقالة، أقلني من هذه البيعة. كذلك في العهود، إذا عاهدت إنسانا على شيء فأنت ملزم به، فإذا أقالك بمعنى أنه قد فسخت ذلك الاتفاق الذي بينك وبينه. ومنه الاستقالة، وهذه اللفظة ربما نسمع سمعناها كثيرا، ومعناه الاستقالة أي طلب الإقالة. تقول الإنسان: أقلني، أي إني سأترك هذا الأمر، فاقبل تركي له. حتى صارت تطلق على أعظم من ذلك في عرف الشرع، فصارت تطلق على العفو والصفح. ومنه قول الذي يدعو ربه: اللهم اقبل توبتي وأقل عثرتي، أي اقبل توبتي وأقل عثرتي، بمعنى تجاوز عني واترك مؤاخذتي بالذنب، أي لا تؤاخذني بذلك الذنب. والإقالة في عرف الفقهاء اليوم، إذا سمعت في كتاب البيوع، إذا كنت تتحدث في التزكية لك معنى آخر، أي العفو والصفح. لكن إذا كنت تقرأ كتابا فقهيا وسمعت الفقهاء يقولون باستحباب الإقالة وغير ذلك، فمعناها في العرف الفقهي أضيق منه في العرف اللغوي، لأنه دائما المصطلحات الشرعية هذه التي في الكتب الفقه تضيق ويضيق معناها عن معناها اللغوي، أمثال الصلاة والزكاة والحج. الحج في اللغة شو قصد؟ إذا قصدت أي مكان فقد حججت إليه، لكن اليوم في الفقه إذا سمعت الحج فالمقصود منه واحد قصد بيت الله الحرام. كلمة الصلاة تطلق على الدعاء، لكن اليوم إذا سمعت الصلاة ووجوب الصلاة فلا يطلق إلا على هذه العبادة المعروفة. فالإقالة في عرف الفقهاء يعرفها العلماء قائلين: هي فسخ العقد، فسخ العقد وترك الإلزام به، فسخ العقد وترك الإلزام به. لأن العقود نوعان كما لا يخفى، العقود التي تحدث بين الناس في المعاملات نوعان: منها عقود ملزمة وعقود غير ملزمة. إذا سمعت عقد لازم معناه أنه لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين. إذا سمعت قالوا: هذا عقد لازم، والإجارة عقد لازم، والبيع عقد لازم، شو معنى هذا الكلام؟ معناه أنه لا يمكن فسخ العقد إلا برضا الطرفين. مثلا اشتريت شيئا لا يمكنك الرجوع فيه إلا إذا رضي، بخلاف بعض العقود لا تسمى لازمة بل تسمى عقودا جائزة، مثل الوكالة مثلا، إنسان اختار فلانا وكله قال من اليوم فصاعدا أجعلك تقوم على شؤوني، فهذه الوكالة هل هي عقد لازم بمعنى لا يمكنك فسخ الوكالة إلا إذا رضي، يعني أنتظر رضاه؟ لا، متى شئت ألغي هذه الوكالة، فالوكالة إذن عقد جائز وليست عقدا لازما. العقد اللازم هو الذي يفسخ برضا الطرفين، برضا الطرفين كليهما، هذا عقد. الآن البيوع عقود لازمة، إذا اشتريت شيئا فبت القول فيه خلاص، هو ملك وأنت ملكت المال. فهنا هي الإقالة الآن هي فسخ العقد وترك الإلزام به، أفسخ العقد ولا أجعله لازما. لذلك يعرفها آخرون قائلين الإقالة هي قبول رجوع المشتري، قبول رجوع المشتري في شرائه والبائع في بيعه. اخترات المشتري يرجع، اخترات البائع يرجع. أحيانا أنت تشتري شيئا متسرعا فتريد أن ترجع في هذا البيع فتطلب منه الإقالة فتقول له أقني بيعتي، هو أحيانا يخطئ فيتسرع في البيع يأتيك يقول لك خذ مالك وأقلني شراءك، يعني ارجع في الشراء أنت. هذا إذن الإقالة ليست فقط من جانب واحد، يمكن أن يقيلك المشتري، يمكن أن يقيلك البائع. وقالت العرب تقايلا إذا تفاسخ البيع، لما تم قبلت الإقالة نقول تقايلا الرجلان، أي تفاسخ هذا البيع، وذلك إذا ندم أحدهما أو كلاهما. ولماذا يندم؟ لاحظ كيف يبوب المصنف رحمة الله عليه، يقول الترغيب في إقالة النادم، فيه ندم، لا لا فيه ندم، أنت ندمت على شرائك أو ندمت على بيعك. يقول الترغيب في إقالة الندم، لماذا يندم؟ قال العلماء رحمة الله عليهم وصورة الإقالة إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على اشترائه، إما لظهور الغبن فيه، الغبن أن تشتري شيء، حتى احنا نسمو إنسان مغبون بمعنى يخسر خسر، وسمي يوم القيامة بيوم التغابن، يوم التغابن بمعنى يوم الخسران لكثير لأكثر الناس. أن تشتري شيئا قيمته كذا وهو في الحقيقة لا تتعدى قيمته أقل من ذلك بكثير، تشتري شيئا هو يباع 100 دينار تشتريه أنت الآن ب300 دينار، تندم ولا ما تندم؟ تندم، فترجع إليه السلام عليكم أقلني بيعتي غبنت. فهذا البائع سنرى بماذا يخاطبه عليه الصلاة والسلام، وإما لزوال حاجته، أنت تذهب إلى بيتك فرحا مشتريا هذا الأمر فوجدت أخاك قد اشترى غيره مثله، قالك اشتريت خلاص ماذا تفعل بهذا؟ لك أن ترجع إلى البائع، قلنا البيع عقد لازم، إذن شو تطلب منه؟ تطلب منه الإقالة، أقني البيع أي أعد لي الثمن إذا أردت. كذلك انعدام الثمن، إنسان يشتري أحيانا شيئا وليس له مال بغية أن يدفعه متى تحصل على ذلك المال، فتمر الأيام تلو الأيام ويكتشف أن ماله لن يصل، ماذا يفعل؟ الآن تم البيع ومطالب بأن يدفع، فيذهب إلى البائع أقلني البيع، يعني أقلني البيع، لا لا أستطيع أن أدفع خلاص، فهم؟ يمكن ما عندكش مال أصلا، ترجع خلاص قالك لا أصلا، لكن لاحق برضاه، برضا البائع، شي يعني بسيف ما عنديش مال، لا برضاه، وإلا بقي دينا، إذا لم يرضى يبقى دينا عليك، عندئذ يرد البائع الثمن للمشتري ويرد المشتري السلعة للبائع، وهنا تحصل الإقالة. وهذا من محاسن الإسلام، هذا من محاسن الأخلاق التي لابد أن يتصف بها البائع والمشتري كلاهما، مثل السماحة يتصف بها البائع والمشتري. وحثهم الله تبارك وتعالى على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقيل النادم في بيعته وإعادة ماله إليه، وجاء الحديث هذه الأحاديث كلها بلفظ واحد ترغب في الإقالة. إذن فمن الإقالة؟ ما هو الأجر؟ ما هو الأجر؟ ما هو الأجر في ذلك؟ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما، من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. من أقال مسلما بيعته أقاله الله تعالى عثرته يوم القيامة. هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجة وغيرهما. من أقال مسلما بيعته، شو معنى من أقال؟ أي من فسخ العقد اللازم الذي ثبت على المسلم في البيع فرد له ماله أمسك سلعته، فهذا أقاله بيعته. والبيعة بمعنى مرة واحدة، بيعة مو معنى البيعة التي تعطى للإمام، لا، البيعة بمعنى بيع مرة واحدة. من أقال مسلما بيعته أقاله الله، أقاله الله تعالى عثرته، أي غفر زلته، غفر زلته. والإنسان يزل بالذنوب، يزل بالخطايا كأنه وقع، أو يزل على الصراط. لذلك العلماء يقولوا إما أن يغفر له أو يقيل عثرته على الصراط، أي يتجاوز عن تلك السقطة التي يسقطها على الصراط فلا يقع، يبقى يسير بإذن الله تبارك وتعالى ورحمته حتى يصل إلى باب الجنة. فقال العلماء: أي أزال الله تعالى مشقته وأزال سقطته وعثرته يوم القيامة. لماذا؟ لأنه إحسان منه، والله عز وجل قال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي ليس جزاء عند الله، ليس جزاء الإحسان إلا الإحسان، من أحسن يحسن الله تعالى له. هذا في الثواب الأخروي. لذلك أجمع العلماء رحمة الله عليهم على استحباب الإقالة، تأخذ أجر عظيم عليه، وهو هذا أن الله يقيل عثرتك. أجمع العلماء على استحباب الإقالة، أنك تقبل أن تبيع، جاك قال: لا 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 أحتاج هذا، أعد لي الثمن، تعيده له. أجمع على استحباب ذلك. أما الإقالة، أي الاستقالة، طلب الإقالة، الاستقالة أن تقول له: أعد لي الثمن، فأجمعوا على إباحتها، جائزة، أي ليست من المسألة المذمومة، ليست من المسألة المذمومة. وأما الثواب الدنيوي فيحدثنا عنه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، فقال في باب الإقالة في الشرح الممتع يقول: ثم إن المشاهدة، أي المشاهد الشيء الذي نشاهده كل يوم بالتجربة بالنظر، ثم إن المشاهد المحسوس أن الغالب أن الإنسان إذا أقال أخاه، إذا قبل إقالته، فإن الله تعالى يبارك له في المبيع وتزداد قيمته. هو أمسك السلعة فيحدث شيء تزيد قيمة ذلك البيع، شو المستفيد الآن؟ البائع لو باعها بذلك الثمن لما ربح أكثر من اليوم الذي زادت فيه هذه السلعة. قال: يبارك الله تعالى له في المبيع فتزداد قيمته. وكم من أناس أقالوا بيعاتهم ثم ارتفعت الأسعار فباعوها بأكثر من ثمنها الأول، وهذا جزاء دنيوي مقدم، وهذا جزاء دنيوي مقدم. أما من المستقيل قال: فهي مباحة لا حرج فيها، وليست من السؤال المذموم. ونظيرها العارية، العارية شيء الذي أعيره لك، يجوز تجي تقول يسلف لي كذا، هذه مباح لأنها محض إحسان، هذه الإقالة محض إحسان، وطلبها مثل العارية، أي ليست من السؤال المذموم. هذا هو الإقالة، ولا شك أن هذا من أعظم ما يسبغ على التاجر البائع، يسبغ عليه أعظم وأحسن أخلاق الإسلام. فالمسلم مطالب أن يتصف بهذا طمعا في الأجر. أما رد الثمن، رد الثمن مقابل سلعة معيبة، أي ظهر فيها عيب، الآن رجعت إلى البيت فوجدت عيبا، تبهنا، فترجع الآن، هل مستحب؟ لا، هنا يجب رد الثمن إلى صاحبه أو مصالحة المشتري، إما باستبدال السلعة أو بمصالحة، اتفقوا وياه. هذا سيأتي إن شاء الله تعالى بعد، أو عند الحديث عن الترهيب من الغش، سيأتي بعد حين الترهيب من الغش في البيع والشراء. فعندئذ نتحدث عن حكم قبول البائع السلعة التي ترد إليه، ونتحدث عن تلك العبارة التي يكتبها بعض الناس: هذه السلعة لا ترد ولا تباع، هذه السلعة لا ترد ولا تباع. هل هي موافقة لشرع الله تعالى أو مخالفة لشرع الله تعالى؟ المهم سيأتي أن نبين أن رد السلعة مقابل عيب هذا لا يدخل في باب الإقالة، هذا يدخل في وجوب رد الثمن أو استبداله. إذن الإقالة نتحدث عن بيع صحيح من جميع الوجوه، تم والسلعة حسنة والمال حسن، عندئذ يستحب للمسلم أن يقيل عثرة أخيه وأن يقيل ندم أخيه ويرد له الثمن. هذا من أعظم صفات المسلمين. وفي الحديث أيضا بيان أن الله عز وجل يجازي العبادة بجنس أعمالهم، أن الله عز وجل دائما يجازي العباد بجنس أعمالهم، لقول عز وجل: جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، أي دائما جزاء الله عز وجل يأتي موافق، يأتي موافقا لعملك، والجزاء من جنس العمل. لذلك تسمع دائما هذه العبارة: الجزاء من جنس العمل، هي مأخوذة من قوله سبحانه: جزاء وفاقا. تجد مثلا من راقب الله تعالى في خلوته وراقب الله عز وجل في عزلته فقد حفظ الله، والله عز وجل أمرنا بهذا، فأثنى على من يخشى الله تعالى بالغيب فقال: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، أي حفظ الله عز وجل من حفظ الرحمن بالغيب. فسبحان الله، كيف حفظها الله عز وجل يوم حفظ الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ ماذا يقول ابن عباس؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ويقول ابن القيم رحمة الله عليه أيضا: لذلك كان الجزاء دائما مماثلا للعمل، هذه قاعدة وأصل مضطرد في أفعال الله، لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه من الخير أو الشر. فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى عليه في الدنيا والآخرة، هذا رأيناه في مجلسنا الأخير. ومن نفس عن المؤمنين كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ولو كان في جوف بيته. ومن ضار مسلما ضار الله تعالى به، ومن شاق شاق الله تعالى عليه، ومن خذل مسلما في موضع يحب نصرته خذله الله في موضع يحب نصرته فيه. إذا خذلت أخاك المسلم في موضع هو يريد أن تنتصر له وتعينه، خذلك الله في موضع أنت تحب أن ينصرك الله عز وجل فيه. ومن سمح سمح الله له، شفنا هذا الحديث: اسمح يسمح لك، والراحمون يرحمهم الرحمن، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. أنفق أنفق عليك، شوف دائما جزاء من جنس العمل، أنفق أنفق عليك، لا توعي فيوعي الله عليك، يقول عائشة: لا تجمعي ولا تحصي، متعديش المال تعالى فيحصي الله تعالى عليك. ناس تجمع المال، الذي جمع مال معدده يحسب أن ماله أخلده، لا، دعي الرزق لا تعده، لماذا؟ سيعد الله تعالى عليك فيضيق. ومن عفى عن حقه عفى الله تعالى له عن حقه، ومن جاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصى الله عليه، الذي يريد أن يستقصي العيوب يحاسبك عن كل صغيرة وكبيرة، فيبتليك الله عز وجل فيحاسبك على كل صغيرة وكبيرة. والمؤمن كما قال الحسن لا يستقصي، المؤمن لا يستقصي عند المحاسبة، يذكر لك أهم شيء، واحد اثنين روح يذكر لك أهم شيء، أما يستقصي فهذا من شأن غير المسلمين. قال: فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه، كله قائم على هذا الأصل: جزاء من جنس العمل. ثم ذكر المؤلف رحمة الله عليه أحاديث في مثل هذا المعنى، وهو حديث في رواية ابن حبان قال: من أقال مسلما عثرته، مش بيعته، من أقال مسلما عثرته، فهذا يرغب في كل إقالة، تجاوز عن الأخ، تجاوز عن المخطئ، من أقال مسلما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. إذن فالأمر ليس مختصا فقط بالبيع والشراء، في كل شيء أقل المسلم تجاوز عنه، خاصة في البيوع والمعاملات. وعن أبي شريح رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة، أقاله الله عثرته يوم القيامة. إذن فهذه الأحاديث كلها تدعو المسلمين جميعهم وتدعو التجار خاصة، وعندما نقول تاجر إما عند البيع وإما عند الشراء، أن يقيل أخاه المسلم وأن يقبل المال إذا أعاده إليه ويرد السلع، هذا أفضل. وانظر إلى هذا الأجر العظيم الذي رتبه الله تعالى لهذا الفعل. أدب تاسع، الأدب التاسع نتحدث فيه عن الأمانة والصدق في المعاملة. الأمانة والصدق في المعاملة، شو حال تحدثنا عن أداب، تحدثنا عن كثير من الأمور، انتقلنا الآن بشيئا فشيئا حتى نصل إلى بعض الأحكام، تحدثنا عن الاحتساب، تحدثنا عن التبكير، تحدثنا عن ذكر الله تعالى في الأسواق، تحدثنا عن القناعة، تحدثنا عن طلب الحلال، تحدثنا عن الزهد والورع، تحدثنا عن الزهد، تحدثنا عن الورع، ثم تحدثنا سويا عن السماحة، ثم اليوم نتحدث عن الإقالة، أو تحدثنا عن الإقالة، والآن نتحدث عن الأمانة والصدق في المعاملة. الصدق في المعاملة لماذا؟ لأن الصدق في المعاملة هو رأس الأمر كله كما لا يخفى. قال المؤلف: الترغيب من بخس الكيل والوزن وغير ذلك، يأتي. فالأمانة هي زينة المسلم، الأمانة زينة المسلم، ولا دين لمن لا أمانة له. الإنسان خائن، وبخاصة إذا كانوا تجارا. لماذا؟ لأن التاجر في كل لحظة يبيع أو يشتري، في كل لحظة يبيع أو يشتري، يغلب عليه بخلاف غيره من المؤمنين، فربما مضى عليك يوم أو يومان لا تشتري فيه شيئا، لا تشتري فيه شيئا يعني. فالتاجر مأمور بمثل هذه الأخلاق، وإن كان المسلمون كلهم مخاطبين بذلك، لكن التاجر يخص بهذا لمزاولته للبيع والشراء، وهما محل وقوع الأخطاء، مثل هذه الأخطاء: البعد عن السماحة، البعد عن الإقالة، والبعد عن الأمانة والصدق في المعاملة. لماذا؟ رغبة، لابد المسلم يحرص على هذا الخير رغبة في أن يبارك الله تعالى له في رزقه وماله وعيشه، يجعله قد نال السعادة في الدارين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نزلت هذه الآية بعد قصة المخلفين، المخلفين عن تبوك كما ومعروف سورة التوبة. الله عز وجل لما صدق كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع لما صدقوا في التوبة إلى الله عز وجل، وأنزل الله تعالى براءتهم من السماء وذكرها، فقال: يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني إذا صدقتم صدقكم الله عز وجل وتاب عليكم وأظهر معالي الأمور فيكم. وقال عز وجل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وجاء في الصحيحين من حديث ابن حكيم بن حزام قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أي بائع المشتري ما دام في المجلس بالخيار، خلاص يعني أنا قلت لك أشتري منك هذا بكذا بمئة دينار، فقلت نعم خلاص، ولو أعطيته المال، لكن ما زلتم في المجلس، ما زلنا جالسين، مكثنا ساعة، ثم بدا لي أن أرجع في هذا البيع. قلنا احنا البيع عقد لازم، إيه هنا مازال البيع صح تم، لكن يشترط انقضاض المجلس، فإذا لم ينقض المجلس لي الحق أن أرجع في البيع. بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إذا تفرقت، إذا راح وأحدنا وابتعد عن الآخر وانفض المجلس، خلاص يرجع يقول حبس حبس أعود في البيع، هنا يبقى ندخل تحت الإقالة، إذا حبيت أن أقيله أقيله، وإذا لم أريد أن أقيله لا أقيله. لماذا؟ لأن البيع تم بماذا؟ بالمفارقة، افترقنا خلاص تم البيع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، سيأتي تبيين، تبيين العيوب التي في السلعة فيها أحاديث وباب، فإذا صدق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما، يمحق الله عز وجل البركة. ويدخل تحت الأمانة هذه كل أمر فيه اجتناب، كل ما تجتنبه من غش، كل ما يخدش هذه الأمانة من بخس في الميزان أو الكيل، من عيوب لا تذكرها، فهذا كله يدخل تحت ما يخدش الأمانة. فأراد المصنف أن يعقد أبوابا، فقال أولا الترهيب من بخس الكيل والوزن، الترهيب من بخس الكيل والوزن، ثم ذكر بعده الترهيب من الغش. هذا وين يدخل الترهيب من الغش؟ وين يدخل؟ تحت الترغيب في الأمانة، لأنه لو كان أمينا ما غش. أين يدخل بخس الكيل والوزن؟ تحت ما يضاد الأمانة، لأنه لو كان أمينا لما بخس الوزن. في الحقيقة هو بخس الكيل والوزن من الغش، هو واحد، بخس الكيل والوزن من الغش. لماذا خصه بالذكر؟ علاش دار بخس الكيل والوزن وحده، تنقص من الكيل والوزن وحده، بعدين دار الغش مع أنه بخس الكيل والوزن منه؟ لما ستسمعه من وعيد شديد في بخس الكيل والوزن نفسه، يعني هذا الأمر وحده سترى ما جاء فيه. ذكر المصنف أربعة أحاديث فيها من الوعيد ما لابد من أن يعلق على الجدران، جدران المحلات كلها، وعيد عجيب. فقال الترهيب من بخس الكيل والوزن، فقلنا هذا يدخل تحت الأدب التاسع وهو الأمانة والصدق. البخس هو النقص، تقول بخسني حقي، أي نقصني حقي، نقصني حقي. ومنه قوله سبحانه وتعالى لا فلا يخاف بخسا بخسا ولا رهقا. قلنا شو البخس؟ نقص. لا تخاف بخسا، من أين؟ من أين بخس؟ من أين راح يكون؟ من السيئات؟ لا، من الحسنات. لا يخاف نقصا في الحسنات. والرهق هو الظلم، أنك تؤاخذ بذنوب غيرك، وين يكون؟ في السيئات. لا تخاف بخسا نقصا في الأجور في الحسنات، ولا تخشى الرهق في السيئات، يعني السيئات التي تحاسب عليها هي سيئاته لا سيئات غيرك. فجمع الله عز وجل في هذه الآية بين ذكر الحسنات والسيئات، البخس في الحسنات، والرهق، الرهق دائما هو ظلم في السيئات. إذن قلنا البخس هو النقص، وشروه بثمن بخس قليل ناقص، وشروه بثمن بخس. فجمعوا بين الشرين، هو بيع العبد، بيع الحر، بيع الحر. قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الصحيحين ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، فذكر من بين هؤلاء الثلاثة ورجل باع حرا فأكل ثمنه. هو لو باع حرا وتصدق بثمنه حرام، لكن هو يصور لك شيء، هذه الأفعال باعوه بثمن زد وبخس. المهم البخس هو النقص، ومنه من فسره كالمبرد أبو العباس المبرد، فسره بالظلم. فنقول نعم، لأن نقص الحقوق ظلم، نقص الحقوق، الإنسان إذا نقصك حقك وبخسه فهذا ظلم، وإلا فالمعنى اللغوي للبخس بخس الكيل، أي إنقاص الكيل وإنقاص الوزن. وكثرت النصوص ولله الحمد في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذم هذا الفعل بخس الكيل والوزن، منها أن الله تعالى قد أرسل نبيه شعيبا عليه السلام إلى مدين، فمن جملة ما أرسله الله تعالى للنهي عنه زيادة على الشرك، زيادة على قطع السبيل، كانوا يقطعون الطريق على الناس، كان قد أرسله لمحاربة هذه الظاهرة وليجتثها من أصولها، فكانوا مشهورين ببخس الكيل والوزن، ترك الغش، جاء لينهاهم عن الغش في المكيال والميزان. فأمره سبحانه أن يقول مرارا وتكرارا وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان. شوف، بعد النهي عن الشرك ذكر لهم أعظم ما كانوا فيه من الإثم، وهو تنقيس المكيال والميزان طبعا سيعم أيضا كل قدر، كل شيء يوزن يكال يقاس. يقاس مثلا إنسان شغلته يبيع القماش، يدخل في هذا الوعيد، فهم يدخل في هذا الوعيد، وإن كان لا يوزن ولا يكال لكنه يدخل لأنه شيء مقدر. يدخل من مثلا يبيع الأراضي، يبيع الأراضي، هذا أيضا يغش في المقادير، تبانا في ذلك. فالأمر ليس فقط متعلقا بالكيل والوزن، يقول هذا الحديث خاص بالخضار، لا هو خاص بكل من يقيس شيئا بوزن أو بكيل أو بمقياس وغير ذلك. قال لهم ولا تنقصوا المكال والميزان إني أراكم بخير، يعني إني أراكم في بخير، أي منهم من فسره بالمال، إني أراكم على أحسن حال، يعني عندكم مال، عندكم ما تقتاتون به، عندكم ما تعولون به أنفسكم وعيالكم، إني أراكم بخير. ماذا جري على القاعدة المضطردة أن الخير إذا ذكر منكرا في القرآن هو المال، تبانا أو معرفة، مثل قوله عز وجل كثير، قلنا أي آية في سورة إنه لحب الخير، إنه لحب الخير لشديد، من المال، إنه لحب الخير. حتى الناس اليوم تقول لك له عنده خير، مش ماذا حسنات بل قوله في الحانة عنده خير عجيب، تدخل بالفصلات اللي يطوف عنده خير، يعني عنده مال، إذن هذا يطلق. وأكثر ما يرد الخير في القرآن أنه يقصد به المال، ومنهم من فسر لا، قال الخير إني أراكم بخير، أراد أن يستجلب قلوبهم فوصفهم ومدحهم بما فيهم من خير، إني أراكم بخير، أن أنتم ناس أهل أدب، أهل أخلاق، أهل مروءة، فلا ينبغي أن تقعوا في مثل هذا العيب الشنيع وبخس الخير والوزن. المهم ولا تعثوا في الأرض، قال إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط، بعد النهي عن البخس أمرهم بالوفاء، أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس، شوف لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فهو فساد. وقال قال سبحانه وتعالى ويل للمطففين، وويل كلمة يراد بها الشر، أي شر للمطففين، وليست بمعنى ما شاع لدى الناس أنها واد بوادي جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا كلها لذابت. فهذا في الحقيقة حديث ضعيف، يرويه الترمذي عن أبي سعيد الخدري لكنه ضعيف لا يصح. ويل كلمة عربية قيلت قبل نزول القرآن ولم يتغير معناها، فويل بمعناها ويل، أي شر عظيم لكم. ويل لمن؟ للمطففين، والمطفف هو الذي يطفف المكيال والميزان، يطفف من الشيء الطفيف، شو معنى الطفيف؟ يسير ولا لا؟ شيء اليسير، شيء الحقير طفيف، فهم يطففون الميزان أي يجعلونه قليلا، ينقصون، بعد باش أعطيك ينقص شوي، اتفقنا؟ هذا المطفف. ويل للمطففين، من هم هؤلاء المطففين يا الله؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا جاء يكتال، إذا جاء يشتري، السلام عليكم عمر، يكتال، إذا اكتال يعني يطلب أن تكيل، يلا هو يريد أن يشتري، إذا اكتال على الناس يستوفي، يأخذ حقه كاملا، بل ربما طلب منك زيادة، يا أخي الاحتياط، تقي شبهات، يعني كي تزيد غرام ولا زوج غرام خير ما يتنقص، تقي الشبهات والورع، حديث نعمان بن بشير تسمعش به، حضرش معنا دروس الترغيب والترهيب، يجيب لك محاضرة، علاش؟ لأنه الآن هو المشتري، هو الآن هو يشتري. إذا اكتالوا على الناس أي صار ذهبوا إلى الناس ليشتروا، واكتالوا، اكتال بمعنى قال لك كل، وكان هو الذي يكيل، اكتال أي طلب الكيل، يقول لك كل أوزن، وهكذا تصير لا ويتأكدوا منه ويقول بعد تشوف على اليسار وشوف ملته لا بأس. وإذا كالوهم، الآن جاء دورهم هم يبيعوا، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، أي إذا كالوا لهم أو وزنوا لهم يخسرون، تبانا؟ فهذا يذكر الله عز وجل من شناعة هؤلاء هذا الفعل التطفيف في الميزان. الله عز وجل يقول ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلن يتعظ أحد ولن يترك هذا الأمر إلا من آمن بالله واليوم الآخر حقا واستحضر أنه سيقف بين يدي الله. وهناك ميزان لا يطفف، هناك ميزان لا يطفف، مستحيل يعني تأخذ حقك كاملا وتجزى على سيئاتك. فلذلك الله عز وجل ذكر في هذا المقام باليوم الآخر بأنك ستقوم بين يدي حكيم خبير ويحاسبك على مثل هذه الأفعال. وهذه الآية لها سبب نزول، لها سبب نزول، نزلت بسبب، لذلك جاء ذكره هذا السبب في الحديث الأول من أحاديث الباب، من أحاديث الترهيب من البخس، من بخس المكيال والميزان، لأن المصنف ذكر أربع أحاديث في ذم هذه الفعلة. من بين هذا الحديث الأول وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، لما قدم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، ليس هناك وحي، كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل ويل للمطففين فأحسنوا الكيل بعد ذلك. هذا الحديث رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه البيهقي. هذا الحديث يبين لنا أن سبب نزول هذه الآية من سورة المطففين أو سبب نزول سورة المطففين هي ما كان يباشره أهل المدينة من غش في الميزان والمكيال. وكما تبين لنا سبب النزول أيضا تبين لنا أن هذه الآية السورة مكية مدنية وليست مكية، هذه السورة مدنية نزلت بالمدينة وليست مكية كما ربما ينطلي هذا على بعض الناس، لا، بدليل وهو قول الحسن البصري وعكرمة ومقاتل رحمة الله عليهم جميعا. وليس في جزء عم سورة مكية غير هذه السورة مدنية، ليس في جزء عم كله سورة مدنية غير هذه، فاهمين ايش قلت مكية بس انتم عارفين المدنية اقيل العثرة. إذن ليس في هذا الجزء كله سورة مدنية إلا هذه السورة وهي سورة المطففين. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه طبعا في رواية أخرى يقول هي أول سورة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام ساعة نزل المدينة، وكان هذا فيهم، قال هذا العيب كان فيهم، كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، يزيدوا زيد شوي، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت السورة انتهوا فهم من أوفى الناس إلى يومهم هذا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، صار يضرب به المثل في الكيل، يعني جعل الله عز وجل هم مقياس، فصاروا يعني من أوفى الناس كيلا ووزنا في على وجه الأرض إلى يومهم هذا. والصواب كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكتفي فقط بس تشوف يعني أين شرع الله تبارك وتعالى، لم يكتفي النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي الشديد وبين الوعيد لمن فعل مثل هذا الفعل الشنيع وهو التطفيف، بل أكد وندب واستحب للناس أن يرجحوا في الميزان. كنت تبيع زيد شوي، تبهنا إذا كنت تبيع معليش سامح في هذه الزيادة، مو بالضرورة يعني يكون تماما مستوفا، بل هكذا عندك أجر لو كان تزيد شوي. والدليل على ذلك ما جاء في عند أهل السنن الأربعة بسند صحيح كما في صحيح السنن، هذان رجلان سويد بن قيس رضي الله تعالى عنه يقول جلبت أنا ومخرفة العبدي صحابيان بزا، والبز هو اللباس من قطن وكتان وغير ذلك، فجاءنا النبي عليه الصلاة والسلام فساومنا بسراويل، وعندي وزان، كان عنده وزان مع قاعد هكذا، وعندي وزان يزن بالأجر، أي نخلصوا على الميزان تاعه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للوزان: زن وأرجح. أعطاه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: يشري قماش، والقماش لا يباع بالميزان، لكن أعطاه موعد قالوا زن وأرجح، وكان يبيعان في ميناء، كان يبيعان في ميناء. أرجح هل يدل على الوجوب؟ لا، وإنما يدل على استحباب، أنك أفضل تعطيه زيادة أفضل من تعطيه نقصان من باب الاحتياط. وفي رواية لابن ماجة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وزنتم فأرجحوا، إذا وزنتم فأرجحوا. قد يقول قائل: واش نخسر؟ صح، قد يقول قائل: كلما بعت شيء معطيه 2 غرامات 3 غرامات 10 غرامات زيادة فسأعرض نفسي للضياع. يا أخي أنت الآن تعامل الله، انسى قال عبد هذا لو أمامك الآن جيشت انساه تماما، الآن تتعامل المولى تبارك وتعالى، تفعل هذا الأمر ابتغاء الأجر منه، والله وعد المؤمنين بالبركة والأجر العظيم في الدنيا والآخرة بشرط اليقين. قال الترمذي رحمة الله عليه بعد روايته لهذا الحديث: وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. كان هذا أمر معلوم، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. إذن المذموم شو هو؟ النقص وليس الزيادة. الزيادة إذا زاد البائع فلا بأس بذلك، بل هو مستحب. وعندنا حديث آخر يبين لنا فظاعة هذا الفعل، وهو بخس الكيل والميزان والتطفيف، هو حديث عظيم كنا شرحناه من قبل في مناسبات عديدة، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، 5 خصال إذا ابتليتم بهن، وأعوذ بالله أن تدركهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. ثانيا: ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. ثالثا: ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. رابعا: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الخامس وهو الأخير: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله تعالى ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث رواه ابن ماجة رحمه الله. وهذا الحديث في الحقيقة عظيم جدا، التي تدل من الأحاديث التي تدل على سنة الله تعالى السائرة، والتي ليست بمتغيرة أبدا، وهي قوله سبحانه ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني لاحظ، ما فعلوا كذا إلا فعل الله بهم كذا، شو يدل؟ أن الله عز وجل لا يغير النعمة حتى يغير العبد ما فيه، إذا تغير العبد غير الله تعالى له. فهذه سنة ماضية. والعجيب أنك ترى كما قال السلف: عمالكم أعمالكم والجزاء من جنس العمل. عمالكم أعمالكم، يعني هذا الحسن البصري جاء له: ألا ترى لما يفعله الحجاج؟ شو الحجاج شو داير؟ أو داير وداير وداير. قال: عمالكم أعمالكم. في رواية: كما تكون ولا عليكم، كما تكون ولا عليكم، يعني تغيرتم أنتم فغير الله لكم حاكمكم. عمالكم أي الولاة، أعمالكم يعني أعمالكم هي اللي تحكم فيها. أصلحوا أعمالكم يصلح الله تعالى لكم عمالكم. لذلك على المسلمين أن يأخذوا بنصيحة علي بن أبي طالب: والله ما وقع، ما وقعت مصيبة إلا بذنب، وما رفعت إلا بتوبة، إلا بتوبة. فلا بد للناس أن يعودوا إلى دينهم، وأن يعودوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، إلى شريعتهم. والمسلم تكفيه الإشارة، لأنه ما من يوم إلا وتحدث مصيبة في الدين، ولو أن سهما واحدا لتقيته، ولكنه سهم وسهمان وثالث. لو كان سهم واحد أستطيع أن أرده أصده، سهم من هنا سهم، أين تصد؟ فلابد للناس أن يرجعوا خاصة الذين ينادون بالشريعة الإسلامية هم أنفسهم الذين يعودون إلى الله، فإذا عادوهم إلى الله فلا شك أن الله عز وجل كما قال وإن عدتم عدنا وإن عدتم عدنا. المهم تلاحظ كيف يقابل الله تعالى خمسة أشياء يقابلها بنقيضها ومن جنسها، الفعل من جنس، العقوبة من جنسها. لاحظ معي، جعل ظهور الفاحشة وهي الزنا، ظهور الفاحشة والإعلان بها ما هي مقابله؟ فشو الطاعون، انتشرت الفاحشة انتشر الطاعون، الفاحشة هي الزنا والطاعون هو السرطان، سرطان أي شيء، كل مرض ووباء عام هذا يعد طاعون، الوباء العام والطاعون طاعون إخوانكم من الجن. فالطاعون هو أخز يظهر في الإنسان ثم يكبر حتى يموت، ففشى فيهم الطاعون، انتشر الزنا، انتشر الزنا، إذن ينتشر الطاعون. كاين شيء فعلوه لم يفعلوه من قبلنا، من كانوا قبلنا، الإعلان بالفاحشة، الإعلان بالفاحشة أول قلنا حادثة ظهرت رسميا من حوادث الإيدز، حوادث الإيدز سيدا في 79-80 رسميا 79-80 تلاحظ ترجع أول فيلم دعارة ظهر على الناس كلهم، يعني في الشوارع كانت تخفى لكن الآن ظهرت في الشوارع ويشهر لها، لما أعلنوا بها إذن فعلوا شيئا لم يفعله ما قبلهم، فظهر فيهم أمراض لم تظهر في من قبلهم، سبحان الله، فعلوا شيئا لم يفعله أحد قبلهم وهو الإعلان بها، هكذا أظهر الله لهم، ظهر فيهم أمراض لم تكن في أسلافهم، وهو إيدز معروف أنه لم يكن في أسلافنا. فتلاحظ الجزاء من جنس العمل، كما تفعل يفعل الله عز وجل بك. كذلك ترى أنه قابل التطفيف، التطفيف اسأله لماذا تفعل ذلك، لماذا تبخس الناس المكيال والميزان؟ قال طمعا في زيادة المال. أيوة، إذن تعاقب بنقيض قصدك ونقيض فعلك، فانظروا كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، السنين يعني عام جدب ما فيش زرع، والسنين فسرنا هذا في أحكام الشتاء، ذكرين أحكام الشتاء قلنا ليست السنة واش ألا تمطر، ليست السنة ألا تمطر، تعرف ناس عن بالهم شغل العام تاع المجاعة اللي ما تكونش فيه الشتاء، لا، أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض شيء، هذا هو السنة. إذن يؤخذ بالسنين زيد وشدة المؤونة، مؤونة يعني لا يستطيع أن يحصل رزقه إلا بشدة. صح التطفيف أراد الزيادة، الله ابتلاه بالنقص، صح وش دار هذا؟ هذا جار ورجح كفة الباطل، ابتلاه الله عز وجل بجور السلطان. شوف سبحان الله حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عجيبة، يقول لك ما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. أنت جرت يجور الله أو يجور يعني الله عز وجل يبتليك بمن يجور عليك جور جور، وتلاحظ أنه العجيب أنه جعلوا أغلب، أنا لا أدري لا أدري ما لماذا فعلوا ذلك، أمام المحاكم تجد الميزان أنا هكذا مايل، ميزان فرض يكون حق يعني. تجد هذا مايل، أنا قلت بالك الحق، الحق هو اللي يغلب، لا هكذا بعدين نشوف، تأكد نشوف إلى جهة اليمنى اللي حطوها ولا جهة اليسرى، كأنه اللي يدخل داخل راح يجور. المهم شوف سبحان الله، يعني هذا من أحد الأحاديث، هذا الحديث من أعظم الأحاديث. وكذلك قابل منع الزكاة بمنع القطر من السماء، يا رب هناك خلق من خلقك يحتاجون إلى سقي، قال ولولا البهائم ما أمطروا، المفروض المفروض لم يمطروا أصلا، يعني السنة ما كاش مطر قام هك، لكن البهائم تحتاج، إذن ننزل المطر ولا تنبت الأرض شيئا لهم، لولا البهائم ما أمطروا، يحتاجون إلى كلا، تحتاج البهائم إلى كلا، ننبت لهم كلا، فقد هانوا، هان العباد عندئذ إذا منعوا الزكاة، يهونون على الله أقل من البهائم، يصيروا أقل من البهائم. كذلك قابل نقض العهد، نقض العهد، العهد الذي بيننا وبين المسلمين، والعهد الذي بيننا وبين الكفار، بيننا وبين دولة كافرة حربية عهد أن لا ننازلهم وأن لا نحاربهم. لا يحل لك أن تنقض العهد الذي بينك وبينهم ولا بينك وبين المسلمين، باب أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قتل معاهدا حرم الله عليه الجنة ولم يجد رائحتها. لماذا نقضت عهدك أيها المسلم؟ قال أنقض عهد ابتغاء العلو عليه، أريد الآن أن أطيح به. أيها اصبر قليلا. فابتلاه الله عز وجل بماذا؟ ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. اليوم كل ما في أيديهم، أخذوا بعض ما في أيديهم. كذلك قابل ترك التحاكم إلى شريعة المولى تبارك وتعالى، إلى الكتاب والسنة. شوف الأمر لما يشيع كيف يهون على الناس، عادي يعني ترك التحاكم عادي. ومع أنها كانت من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين يوم سقطت الخلافة العثمانية وذهاب، يعني صار الناس لا يتحكمون إلى وحي نزل من السماء. إلى وحي الذي نزل من السماء هي شيء ليس من السهل. لذلك قلت لك أصعب حالة، أصعب الناس أو الناس الذين تبكي عليهم طول حياتهم العلماء العاملون الذين عاصروا سقوط الشريعة الإسلامية وانطماسها، شاهدوها بأعينهم. وبدأ الأمر بتقنين الشريعة. يا ذي الخطة ما يجيش يقول لك، لا يأتيك فيقول نترك التحاكم، لا، يبدأك بالتقنين. مش معنى تقنين؟ يحكم لك الكتاب والسنة، وراء كتاب تدخل راح يحكم به، وراء صحيح البخاري الترمذي ابن ماجه، جيبوا المصنفات، ما جبتش مسند أبي يعلى الله يهديك، فأتوا بجميع الكتب. ماذا يقننون؟ مش معنى يجعلونها مواد؟ مواد. السارق تقطع يده، المادة 43 بعد 100، كل من زنى يجلد 100 جلدة، مادة صارت، المادة خلاص. يمشي الناس على ذلك إن شاء الله. أم رتبونا القرآن والسنة على بالك؟ انتظر مرت الأعوام وتلغى هذه المادة. علاش؟ أن تسهل عليه. لماذا لا تسهل عليه؟ أصعب من يقول لك، أسهل من يقول لك ويلغى العمل بهذه الآية. ويجب تعديل هذه الآية، يجوز يجب تعديل هذه الآية، لا يجب تعديل هذا الحديث، ما يقدرش. المادة يجب، ما عليه عادي. شوف راح يعدلوا المادة هذه، يدروا شو راح يديروا، راح يلغيوا كتاب وسنة. مفهوم هذا؟ لا. والاستخفاف بعقولنا وصل إلى هذه الدرجة، يعني معليش قاتلني رجل رجل، لا تستخف بعقلي، لا تستخف بعقلي. والعجيب أنهم ناس دفعوا إلى صحفيين كتبوا بالبنط العريض بشرى، تقول كش حفلة انتصار الإسلاميين على العلمانيين واشتراط الولي في القانون، فش كانت حرب ضد العلمانيين في إلغاء الولي. والناس شفت أهم تربحوا الإسلاميين، نقرأ القانون ماشي ويشترط الولي، شفت تربحوا الإسلاميين، والولي هو أب أو عم أو أخ أو أي رجل تختاره المرأة. ترى الحارس البلدي ياك 2000 فرق، زوجني زوجة عادي. تريد أن تتزوج بفلان، هذا فلان يقول صاحبه الرحرة كن ولي، كن ولي، فصار ولي عادي. مهم بس تشوف يعني أمر هان. لماذا؟ لشيوعه وانتشاره. وهكذا تمر تمر وتمر. كيف العمل؟ أرجع إلى الله. هؤلاء الذين يريدون الشريعة هم أول الناس مطالبون بأن يرجعوا إلى الشريعة، يرجعون إلى الشريعة، لا أن تذهب وتتحاكم إلى غير شريعة الله في أمر تتعلم أنه لا يحكمون فيه بما أنزل الله. لو يحكم بما أنزل الله معلش، تذهب وترفع مثلا قضية على أخيك وهم تتعلم أنهم لن يحكموا بما أنزل الله. فلا بد إذن من رجوع المسلمين أنفسهم إلى شريعة الله، وبهذا الأمر يصلح بالتوبة والاستغفار والدعوة إلى الله واكثار من الدعاء وغير ذلك، لا بأمر آخر، لأن ذلك الأمر الآخر أيضا هو من خططهم، مصادمة معهم. لا، المسلمون يطالبون اليوم بالعودة هم أنفسهم إلى الله، وهذا هو الحل. كاش حل آخر؟ صح. وإذا تركوا شريعة الله وتخيروا مما أنزل الله، شو ما تتخيروا؟ مش تفهمنا يعني يفعل بعض دون بعض، يمكن يمكن هذا هو الظاهر، لكن شراح الحديث يقول ويتخير مما أنزل الله تخير إذا جعل شيئا آخر خيرا منه، إذا جعل شيئا آخر خيرا منه. أنت إذا اخترت شيئا فقد جعلته خيرا من غيره، لذلك سميت صلاة الاستخارة، أي طلب ما هو خير، هذا خير وهذا خير. استخارة تكون بين خير وخير، تكونش بين خير وحرام أو بين حرامين، لا، استخارة تكون في خير وخير. قال كاستخير على بلاد الكفر، كيش تستخير؟ هذا حرام، حرام باين، كحد ضيع وضيع نفسك وضيع. الاستخارة تكون فيما هو مباح، خير وخير. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله. ومنهم من فسر لا، يحكمون ببعض دون بعض، يحكمون ببعض دون بعض، إلا جعل الله بأسهم بينهم. لماذا تركت الحكم بغير ما أنزل؟ قال لنوحد الأمة، لأن أكثر الأمة ليست مستقيمة على الدين، فلا بد من وضع شيء يحكمهم ويرضوا عنه. يعني صار العباد هم الذين لابد أن يرضوا عن الله، مفهوم هذا؟ لابد، ماشي. ابتلاهم الله عز وجل، جعل بأسهم بينهم. تريدون الوحدة؟ هاي الوحدة، جاءتكم نقطة سوداء لا تزال. فسبحان الله، يعني كيف ينطق النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الحديث على مثل هذا المعنى؟ المهم، الشاهد كله من هذا الحديث شو هو؟ الفقرة الثانية، الفقرة الثانية: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا ابتلاهم الله عز وجل، أو أخذهم بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. فالإنسان يضع هذا في، لا يجوز لنا، لا يحل لنا أن نجور في الميزان، كلا، يبتلين الله عز وجل بجور السلطان. وهناك فائدة من أجل بيان تشديد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. يعني شوف، يعني بلغ 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 الأمر هذه المرتبة، حتى شدد النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة، في كل بيع فيه مقدار، في كل بيع فيه مقدار، سواء موزون أو مكيل أو مقيس، حتى جعل حكما شرعيا من الأولى أن نعرفه، أنه لا يحل للمسلم أن يبيع شيئا اشتراه كيلا أو وزنا أو مقيسا، أن يبيعه على الوزن والكيل والمقيس الأول. شو معنى هذا الكلام؟ يعني أنت الآن شوف، اشتريت هذا، هذا لا يباع بالكيل والوزن. نشتري مثلا، السلام عليكم، بيعني 5 كيلو، 5 كيلو اليوم رز، 5 كيلو رز، بيعني قنطار رز، أعطاني قنطار رز ورأيت كيف وزن، لازم اكتل، لازم تكتل، تطلب الكيل، تشوف أنت متأكد باللي 100 كيلو، صح؟ أنت متأكد، تروح هذيك 100 كيلو تبيعها على أساس أنها 100 كيلو. سلام، يجي واحد يشري عليك، السلام عليكم، كم هذه؟ 100 كيلو، خذ. لا، لابد هذا كذلك يكتل، سبحان الله، لكي لا نقع في إشكالات. سبق أن بينا مرارا أن الفقه الإسلامي كله جاء ليدفع الإشكالات بين المسلمين، مش ما يقعوش خلاف، حتى لا يختلف اثنان جاءت هذه الأحكام، لأنه ربما نقص شيء دون علمي فأكيل أو أزن فأجد نقصا، نصير واش نتهمك؟ نتهمك بالغش، مثل الحساب تاع الدراهم اليوم، خذ خذ 1,000,000، هذا كيجي رايح، لا، عدها الآن أمامه، عدها الأمامه الآن، أحسبها، وش فيها؟ تحسبها، حنا توانا عد، لا حاشا لله، ويروح يصيبها ناقصة راح تالي، يروح للبيت برك يصيب ناقصة 50,000، شفت الخاين، يا إخواني، زعما تاع مسجد صفلو ولا يبدا يجيب لك مشاكل، لو شاف هو اللي خالف، اجزم احلف باللي ما طاحولكش، ما نقدرش بصح، شفت؟ وانا كان انسان ثقه في الدين، عجيب، ثقه في الدين، يعني انسان يعني ذو دين، صلب في دينه، متين في دينه، معروف بهذا الامر. جاءه ضيف حل عليه فترك له مالا، ترك له مالا وديعه، قال له هاك، ما دام عندي ضيف، ما دام راني عندك لا أبقى أحمله، خبها عادي سيد. وأنا أقول لك، إنسان تخلي له مال الدنيا كلها لا يغريه، لا يغريه أبدا، أجزم بهذا. ماشي، مرت الأيام، قبل ذهابه أو رحيله من يومين قابلني، السلام عليكم، مالي أراك متحسرا؟ قال لا شيء، أنا تفضل غير خير، أراك يعني على غير عادتك. وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على الدجيب لكتاع إنسان تحسن الظن به فإذا به يخونك وبدأ يبكي لأنه كان يحب إنسان ذو دين، كيف لا تحبه؟ تأتيك الضربة منه، كيف ما الذي حصل؟ تركت لديه كذا وكذا فوجدت ورقة ناقصة. شوف الآن، فلما ذهب إلى حيه أبلغ جميع الناس به فلان احذروا منه فإنني قد سبحان الله ذهبت أنا إلى الأول، أترك لديك من؟ نعم. كم؟ لا أدري. شوف مسكينية، لا أدري، أعطاني أخبيته، لا تدري. إيه أبشر، فهو يتهمك الآن بالسرقة أنك أخذت منه ورقة، سبحان الله. ووقع إلى الآن مدة 7 سنوات 8 سنوات إلى الآن لا تزال المشاحنة بينهم. شفت يعني الخطأ؟ لماذا لا تعد يا أخي؟ عد المال الذي لك، خاصة إذا كان ذا شأن، لا يتساهل الإنسان. سنأتي عليه إن شاء الله هذا الآن. كملوا تاع الكيل والوزن، كيف يجب أنك تكيل مرة أخرى بعد الأذان. تفضل. نعيد إلى ما ذكرناه. فبلغ بالنبي عليه الصلاة والسلام أن شدد في مسألة الكيل والوزن حتى لا يقع المسلم في غش أو خطأ، أو حتى يتهم بغش أو خطأ، إلى أنه أمرنا بأن نعيد ما اشتريناه بالوزن أو بالكيل، أن نعيد وزنه أو كيله إذا بعنا. أنت اشتريت بالكيل والوزن، تريد أن تبيع كيل وزن، لا بد عليك هذا. ما تقولش هذا أمر معروف طبعا إلا إذا كان مضبوطا، أمر مضبوط كالأمور التي تباع اليوم مغلفة. هذه الأمور ضبطت مغلفة مغلقة كما أقول كاشتي تبان من المصنع. أما الذي هو أمر مضبوط هو يربطها في محله، مش مضبوط تبان. سنعود لهذا، انتبه جيدا معي. عندنا حديث هذا في البخاري تعليقا وفي مسند إمام أحمد وأبي داود وغيرهم عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال، أو كان يخطب في الناس على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، أبتاع بمعنى أشتري، من بني قينقاع، فأبيعه بربح. ما شاء الله، كنت أبيعه بربح نربح فيه، أين الإشكال؟ كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود، يجيب التمر ويبيعه بربح. فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وسيأتي أنه لمن الذي أبلغ هو، سيأتي أنه هو الذي قال له ذلك. فبلغ رسول الله عليه الصلاة والسلام ذلك فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، أي اطلب الكيل، إذا اشتريت فاكتل، قل له يزن، قل له يكتل، وإذا بعت فاكل. مرة أخرى فهم، أي لا تكتفي بمجرد الكيل والوزن الأول، لا تكتفي به، بل لابد من إعادة الكيل في البيع كما اكتلت في الشراء. قلنا في رواية ابن ماجه عنه رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال: كنت أبيع التمر في السوق فأقول: كلت في وسق، كلت في وسقي هذا كذا. يجي له واحد: شحال عندك هنا؟ كلت في وسقي، في وسقي الوسق الذي يكون مملوء به هذا الوسق، الوسق شحال فيه؟ قلنا الوسق شحال فيه؟ 60 صاعا. هذا كبير. كلت في وسقي هذا 60 كذا وكذا. فيشتري هذا الإنسان منه على في ماذا؟ على الكيل الأول. شوف سبحان الله، وآخذ شفي، آخذ ربحي. فدخلني من ذلك شيء، سبحان الله، فدخلني من ذلك شيء فسألت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: إذا سميت الكيل فكله، إذا قلت فيه 100 كيلو لازمت كيلو، مفهوم؟ إذا سميت، إذا عينت، أعيد المعاملات. أنا أبيع الآن، أبيع مثلا التمر، ماشي، يجي الإنسان لي: السلام عليكم، شحال في الصندوق هذا تاع التمر؟ قلت 20 كيلو، يشتري ويجي، جايز؟ لا، فهم؟ لا، لابد أن يكلها الآن أمامه، لا يعتمد على الأمر الأول. قلنا إلا إذا كان مضبوطا، مضبوط أي مصدر ثقة يغلف، يعني أمر مضبوط يعني غالبا لا يتغير، بخلاف وزن الإنسان نفسه هو يربطها في محله، هو يربطها، جاء الرجل حطه في كيس وزنه حطه هو، جاء قال لك يلا كيلو، لا أوزن أوزن، ماذا هذا الأمر غير مضبوط، إذا ضبط بوسيلة أخرى فذاك. فماذا نفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إذا سميت الكيلة فكله، أي إذا عينت قلت 10 قلت 20 قلت 30 لازم كيلو اللي راح يشري لك، شو المخرج؟ لا تسمي، يجي السلام عليكم شحال تبيع لي هذا التمر اللي في الصندوق، بيعه لك بمئة دينار، ده هو راح جايز، جايز، هذا يسموه بيع الجزاف، بيع الجزاف، انتبهنا؟ إذا بيع الجزاف جائز، بيع الجزاف جائز بشرط لا تسمي، لا تذكر، لا تعين كم في هذا الكيس، كم في هذا الصندوق، اشتري عادي، جبت جيت صرت إنسان داير صرة تمر، صرة رز، بيعني هذه شحال تبيع حالي بكذا، خلاص روح، كان تعين يقول لك بحالك بحالك 100 دينار، بك حالي 20 كيلو، ها قلت 20 كيلو، زين يلا، الآن نزل. هم ها شكون نوزن له، لازم توزن له، اذا سالك قلت كان تسالني لازم نوزن له، تبان خلاص بيع الجزاف ما راح ترتب عليه تلك العله، اشتريته جزافا، والجزاف سياتي الحديث عنه لاحقا، الجزاف هو البيع بالحدس، تخمين، تخمين والظن، تخمين والظن جائز في كثير معهم، في الزكاه جائز التخمين، روح جيب لي الزكاة تاع فلان، روح جيب لي الزكاة تاع فلان اللي راه غرس، انا سمعت باللي خلاص نبتلو التمر في بستانه، روح جيب لي الزكاة تاعه، كيف سيعد الزكاة ولم ينزع التمر بعد؟ كيف كاين ناس مختصين في هذا، اهل الفن يسموه، كل فن عنده اهله، يجي يوقف في البستان يقول لك شحال كاين، كاين يقول لك هنا ثلث قطارات تمر، يقول قطعة تمر بقطارات ما باليش الله، طب أنا مش تعرف لي باش يقام أهل الفن يبيعوا كذا ولا قال كاين كذا تمر، زعما هذو كان تحسب انت زعما الصح تسيبها كيما قال كاش كيلو ناقص ولا واش هذا وحي، هذا غالبا أهل الخرص والتخمين يخرصون، يقول كذا وكذا، أي أعطينا مال زكاتك اثنين العشر أو نصف العشر، العشر 10% أو نصف العشر 5%، سبحان الله الخرص جائز، ليش إلا لما نروح أنا البيت نتاعي وزنت هذاك التمر صبته 20 كيلو 100 دينار، أحزن أحزنش، ما بعتوش معين، ما انتهموش بالغش، ما انتهموش بالخيانة ولا أي شيء، أنا الذي اشتريت جزافا، سيأتي الحديث طبعا، سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في مجلس القابل، داهمنا الوقت، داهمنا الوقت، لذلك الشاهد لا تنسوه، لماذا نتحدث عن مسألة الوزن والكيل؟ عظيم، لا بد أن يحتاط في مثل الأشياء، جارت العادة شراء الموز، موز ما قال بانان بالعربية وتحتها بانان بالفرنسية، الموز شو البانان كتبها بالفرنسية بعد قالها هو بانان بالفرنسية، بانان ملك كتبها بالعربي، شو كي كتبها بالعربي ولا بانان بالعربي، الموز جرت العادة شراء الموز بسوق الجملة، العلبة 18 كيلو فاصل 5 دون الوزن، العلبة فيها 18 كيلو دون 5، قلنا إذا كان مضبوط، إذا كان مضبوط يعني أنت كيف تضبط؟ مثل عملية الإحصاء، عملية الإحصاء تجمع، تجمع التمر هذه العلب تجمعها تحطها 18 ونص كلها 18 ونص، خلاص جائز، لكن إذا صبت في واحدة 18 ونص وفي واحدة 20 وواحدة 19 وواحدة 16 هنا الأمر ليس مضبوط، يجب أن تتزن، تشتريه بالوزن، قولوا نوزن فهم، لازم تجن ولا تروح تشتري من عند واحد آخرين، ولا اشتري جزافا الحل، لكن من يبيع اليوم جزاف؟ شوف كي تسأل مرة تانية ما تقول لي لا يفعله كثير ولا يفعله قليل، اسأل ما حكم كذا وكذا، خليك كثير ولا قليل، اسأل مباشرة ما حكم كذا. صح، في وزن السكر في أكياس ثم تركه إلى أن يأتي المشتري، هذا تحدثنا عنه، تحدثنا عنه. الإنسان الذي لا تشتري سكر ولا رز ولا عدس ولا في أكياس، هو يقول لك بلي فيها كيلو، لازم توزن لي يا أخي، أوزن، مفهوم هذا؟ أوزن لي، إلا إذا كان مضبوطا خلاص خرج من الشركة، جرت العادة أنه خلاص صار مضبوط كما اليوم، يكتب لك 750 توزنات 750 غرام في لا نقص ولا زيادة، زيادة تحلم بها، هذا لا تفعل، لازم تشتري مكيلا موزونا، لأنه لاش هو شراه موزونا أو مكيلا، ما خرجش من الأرض تاعه باش تقول لي جزاف، لازم يكيل أمامك ويوزن أمامك. طبعا الإنسان المسلم اليوم قد يستغرب، ولماذا؟ لأنه جارت العادة على خلاف الحكم الشرعي فيستبعدون، إذا الخطأ ليس فيه الشرع، الخطأ منك، خلي ولا بعدين إن شاء الله تجي مسائل أخرى هذه، أو يسأل السيارة ولا السيارات، إحنا ندوره غير تمر، ما عرفش السيارة تمر صح، نجيب لك شوية تمر سكر روز، السيارة خاطيني لا إن شاء الله، خلي عندي هذا السؤال ونشوف كيف أدخلونا وكيف مسائل سنتناولها إن شاء الله. بنبدأ الآن الأحكام لكن ضمن الترغيب والترهيب، مش ما نخرجش نتحدث لك مثلا عن الأمانة من صور سيأتي الغش، سيأتي النصح في البيع، النصح في البيع يعني تقول له فيها عيب، نتكلم عن مسائل تاع الغش. هذا الناس اللي يشروا سيارات، يشروا قطع غيار سيارات قديمة يركبوها يديروا الحديد جديد، يقول لك هاي السيارة على أنها جديدة، لا يحل هذا غش أيضا. هذه مسائل كثيرة معاصرة سنحاول كيف ندخلها ضمنا تحت مخالفات، والله تعالى أعلم وأعز وأكرم، والسلام عليكم ورحمة الله سبحانه.